الدكتور بشير نافع بيتحدث في بعض مقالاته عن تأليه الدولة الحديثة، لكن الذي يجري طبعا بيتحدث عن فكرة احتكار العنف وكيف أن الدولة الحديثة وفق منطق التأليه هذا تمارس حالة من الاستبداد الكبير، وظهر هذا كما ذكر الأستاذ صادق في فترة كورونا بشكل واضح. لكن ما يجري اليوم في أمريكا ليس فقط تأليه الدولة الحديثة، ما يجري هو تأليه الصهيونية. هناك حالة من تأليه الصهيونية، لدرجة أنه هؤلاء المحتجين لو أنهم خرجوا ليحتجوا ضد القوانين الأمريكية وضد بايدن نفسه، هل كانوا سيعاملون بهذه الوحشية؟
أبداً.
ما كانوا ليعاملوا،
دائماً في وقفات أمام البيت الأبيض
بهذه الوحشية. فاليوم أصلاً من الأشياء التي ستثار في أذهان هؤلاء أنه نحن لأجل من أصلاً
ضبط.
يتم ضربنا وسحلنا، ليس لا لأجل أمريكا ولا لأجل بلادنا ولا لأجل أوطاننا، إنما من أجل نتنياهو وجماعته. وهذا شيء مهم جداً أصلاً في تحول النظرة تجاه الصهيونية.
لكن أبو الخير، ألا ترى أنه الموضوع ممكن ينظر إليه من زاوية أخرى؟ هم يريدون أن يضفوا على الصهيونية طابع الشيء المحصن الذي لا يجوز أن ينتقد، صحيح، لكن السبب من وراء ذلك هو شعورهم بأن الصهيونية في خطر محدق،
والقضية
هذا
عقدية،
المشروع والقضية عقدية بوجوده.
قضية عقدية، يعني هذا المقطع الذي جمع لعدد من الناشطين وهم يلاحقون أعضاء الكونغرس اليمينيين اللي يصنفون أنهم من المحافظين، فلما يقول لهم في أطفال تقتل، في نساء يعني ترمل، في حاجة كذا كذا، فيقول لك بالأخير إيش لما هكذا يحبس، يقول لك هذا وعد الله، هذا أمر الله، هذا كذا. يعني بالأخير المسألة لازم إحنا نعرفها، نفهمها ضمن سياقها. بالنسبة لأمريكا قضية إسرائيل قضية عقيدة. يعني لو نتنياهو بكرة، لو افترضنا فرض هكذا مجنون، هو تخلى عن الموضوع، هذول ما بيتخلوا عن الموضوع.
بس تعرف أنس أن اللجوء إلى التفسير الديني لتبرير الجرائم هو نقطة ضعف وليس نقطة قوة.
طبعاً.
هم ليس لديهم حجة منطقية
بالضبط.
ولا تاريخية
بالضبط.
ولا علمية
بالضبط.
فعندما يحشر في الزاوية،
بالمناسبة استخدمت لأجل أنه الشباب حتى يتعجبوا، الشباب الأمريكان يقولوا ما إيش اللي بيفكروا هذول، إيش اللي بيحكوه، مش معقول.
هو الحقيقة
لذلك هذا بيزيد الأزمة.
طبعاً.
بالمناسبة
طبعاً.
يعني الآن هذا الجيل اللي تربى الليبرالي، الذي تربى على قيم الحرية وحقوق الإنسان،
على تهميش دور الدين في الحياة،
تهميش دور الدين، عندما يرى أساسة الدولة يتحدث عن أنه هذا وعد الرب، وما وكما عضو الكونغرس لما تحدث مع رئيسة جامعة كولومبيا قال أنه أنت ألا تريدي أن ربنا يكون راضي على جامعة كولومبيا وألا يغضب عليها، لا يجب أن لا.
هذا الكلام موضع استهزاء عند الشباب اللي هم ربناهم.
نعم. رئيس مجلس النواب ماك جونسون لما يتحدث مجلس النواب ويتحدث عن حماية الرب لإسرائيل، ولابد أنه احنا نعمل على حماية هذه الدولة لأن هذا فيها بعد يعني روحاني وبعد ديني، هذا حقيقة سيزيد التساؤل لدى الجمهور، لماذا يفعل الساسة بعض المسائل التي هي تتعارض مع القيم الإنسانية اللي هي مشتركات لدى الشعوب؟ إذن هذه المسألة ستصب الزيت على النار، لأن الآن لاحقا لما يزداد الضغط على المشروع الصهيوني في المنطقة، هؤلاء سيكشفوا أكثر عن أوراقهم. الآن في عالم السياسة يسأل، إذا كان السلوك الإسرائيلي الآن في قطاع غزة يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية ويؤذي سمعتها وسلطتها وهيبتها، ويظهر الولايات المتحدة الأمريكية على أنها دولة شريكة في الإبادة الجماعية، وتدرك تماما أن هذا المشروع يؤدي إلى تحرك هائل في الشرق الأوسط وتململ لدى الشعوب أنها غير قادرة على أن تستوعب، هذا يضر في أمريكا. لماذا أمريكا تتحمل كل هذا الأذى من المشروع الصهيوني وتبقى على دعمها؟ صحيح أن هناك بعد مادي يمكن تفسيره في البعد العسكري والاقتصادي والجغرافيا السياسية، لكن الآن تبدى أنه أمام حالة هذا التساؤل الكبير أنه لا، هناك في بعد عقائدي، يعني الحديث عن موضوع أن هذه الدولة من يعني يريد رضا الله لابد أن يحمي هذه الدولة ويرضيها، نحن مقدمون على هرمج الدون، نحن مقبلون على نزول المسيح ونزوله مرتبط بقيام دولة إسرائيل وقيام الهيكل، هذه مفردات دينية. الآن الشعب الولايات المتحدة الأمريكية سيتساءل ما هذا الذي يقال؟ إذا كان أنتم لديكم رواية دينية وتتمسكون بها، لماذا تنكرون على الشعوب الأخرى برواياتهم الدينية؟ أنت تدعي أنك أنت تدعي أن لديك الإنجيل، أيضا المسلمين يدعون أن لديهم القرآن.
هي الصهيونية على فكرة منذ نشأتها وهي تبرر دينيا بالرغم من أن آباءها
بس لم يكن هو دائما مبتدأ الترويج، يعني بالمنطق
من
الآن.
البداية على فكرة، من البداية رغم أن الآباء المؤسسين للمشروع الصهيوني كانوا علمانيين
ملاحدة،
إلا أنهم من البداية يبررون مشروعهم تبريرا دينيا لأن حاخاماتهم كانوا ضد المشروع بالبداية، وهذا فصل فيه جون روز في The Myths of Zionism، فصل فيه مايكل براير في The Bible and Colonialism. ولذلك انت ذكرت اللوبي الصهيوني، الحقيقة أكبر لوبي مناصر للصهيونية هو اللوبي المسيحي الصهيوني.
نعم.
وليس اليهودي الصهيوني.
وليس اليهودي الصهيوني. أنا أريد أن أضيف نقطة لما ذكره الأستاذ أحمد، أنه أحد أخطر ما تواجه السياسة الأمريكية هي البعد الثيوقراطي، أو خلينا نسميه الثيوجيوبوليتيكي. اليوم اندمج البعد الديني مع الجيوبوليتيكي، مع النبوءة مع الاستراتيجية، وهذا الربط الخطير جدا، وهذا أحد مخاطر عدم واقعية السياسة الأمريكية وعدم إدراكها للحقائق، حقائق السياسة الصلبة في الشرق الأوسط، وأنها تخاطر وتضحي بمصالحها اليوم مقابل نبوءات أو ربما أوهام وأوهام لاهوتية أو دينية مرتبطة بإسرائيل. ولذلك ربما يعني الجيل الجديد هذا الذي نتحدث عنه ونوصفه أنه مستغرب أو مصدوم من حالة القمع أو تأليه الصهيونية، ربما يعني يصل في يوم من الأيام ربما بعد سنوات إلى السلطة ويغير هذا الواقع.
ممكن طبعا،
على قاعدة الفشل الذريع للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة التي بنيت على هذا النمط من التفكير الديني والذهنية.
شو الجديد في الأمر؟ الجديد في الأمر ليس هذه الادعاءات، الجديد في الأمر أن هذه الادعاءات الآن تنكشف أمام أعداد هائلة من الناس لم تكن تدري بها.
بالضبط.
يعني زمان أنت لو رجعت للمكتبة تجدها موجودة في الكتب، ما كانوا يقرأوا عنها. الآن لما بسمعوها من السياسيين يوميا
بعض
وسائل الإعلام، هو هذا يزيد من دائرة الانكشاف.
كان الشعب الأمريكي تربى وهو يسمع أنه يعني national interests، قضية المصالح القومية، المصالح القومية، المصالح القومية، ودائما المسائل تفسر على قضية المصالح القومية. الحرب على الإرهاب مصالح قومية، الحرب في أفغانستان واحتلالها مصالح قومية، العراق مصالح قومية، وهل مجرة. فجأة لا، الشاب الأمريكي أصبح يسأل يقول لحظة، إحنا شعب يعني نعاني من عدم وجود خدمات صحية مجانية، نحن شعب يبيت عندنا 2 مليون إنسان كل يوم في الشارع، إحنا شعب لماذا ندفع لندعم إسرائيل اللي هي أغنى من عندنا؟ طيب فسروا لي إياها وفق المصالح القومية.
أقول لذا لأنه اليوم هناك سؤال جدي وحقيقي لدى العقل الاستراتيجي من المفكرين اللي هم أقل ارتباطا أو تحررا من اللوب الصهيوني عن جدوى إسرائيل.
بالضبط.
مدى قدرتها على تحقيق أهداف الغرب باعتبارها أنها يعني رأس حربة أو تاج العقل الغربي. صحيح. في المنطقة.
فلما يأتيك الجواب من السياسي الأمريكي مش قضية مصلحة قومية إنما
يذهب إلى
تفسير ديني، هنا يحدث اضطراب.
وهذه خطورة، هذه الخطورة أننا أيضا أمام تطرف ربما يأخذ المنطقة إلى حروب دينية.
أنا الحقيقة يعني أنا باعتقادي أننا أمام حدث جل وحدث فارق. يعني احنا قلنا ان صبر اهل غزه والتضحيات التي يقدمونها يوميا والمكث يعني لهذه الاشهر وهم صابرون وهم يقدمون الدروس للعالم، لا شك انه هذا يعني بعث شيئا روحا في مختلف الامم والدول وما شابه. الحركه الطلابيه التي الآن اكتسحت أمريكا، أصبحت الآن في أكثر من 80 جامعة، ويقال أنه أكثر من 200 جامعة يعني تبدي التعاطف مع هذا الحراك. هذا أمر جديد، هذا أمر لافت، هذا أمر يعني أنا باعتقادي أنه مغير تغيير عميق. أولا لأنه طبيعة مثل ما أنت قلت في البداية أبو ناجي، أن هذول الطلبة هذه الجامعات هم طلبة الأثرياء، الطلبة الأثرياء، وهذول هم علية القوم الذين مرشحين لأجل قيادة أمريكا سياسيا قضائيا أمنيا عسكريا في المستقبل. هذول الأسر التي تقدم يعني أبنائها لهذه الجامعات حتى بالأخير يصيرون زعماء المجتمع الأمريكي. اليوم هؤلاء يعني يقارعون السلطة ويطالبون بقضية فري بالستاين.
أضيف أنا يمكن الآن المشهد في ظل هذا الحديث، لعله المجتمع الأمريكي والغرب الآن سيطرح أسئلة، سيطرح أسئلة مجوهرية لهذه الأسئلة ومن الوزن الثقيل. بمعنى الآن أول سؤال سيطرح على المشروع الصهيوني، هذه إسرائيل، لماذا إسرائيل الآن تعتبر فوق الدول؟ لماذا إسرائيل فوق القانون؟ لماذا إسرائيل فوق القيم البشرية؟ هذا السؤال حيكون صعب والإجابة عليه معقدة من السلطة السياسية الآن التي تمارس القمع ضد الطلاب. مسألة ثانية جدا حتكون مهمة حقيقة، اللي هي المواءمة ما بين القيم التي تربع عليها هذه الأجيال، القيم الإنسانية وسلوكيات السلطة السياسية الموجودة في الغرب ذاتا. لأنه ممكن الحديث عن الشرق وعن دول أفريقيا يقول لك هؤلاء مستبدين ومتوحشين، لكن أنت تتحدث عن سلطة سياسية ترفع لواء حماية حقوق الإنسان، وهذا حيكون جدل ما بين كيف يمكن أن نحافظ على القيم الإنسانية التي تربى على هذه الأجيال ونعدل سلوك السلطة السياسية. والسلطة السياسية واضح تماما أن في مربع مشروع الصهيوني لن تعدل، وبالتالي سيكون مساحة اشتباك ما بين هذه الجماهير والسلطة السياسية. مسألة ثالثة مهمة حقيقة، الحديث اللاهوتي والحديث في البعد الإنجيل والتوراة وإسرائيل وهرمجدون ونزيل المسيح وإلى آخره، هذا سيطرح سؤال جديد. هذه الأجيال اللي ربيت على الابتعاد عن الدين وأن الدين ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالسلطة ولا بأي شيء، الدين هو مجرد طقوس شخصية في الكنيسة وإلى آخره، ويوم في الأسبوع والغفران، الآن سيطرح لماذا الآن بيتم استحضار الدين؟ يعني أنتم قلتم لنا أن الدين ليس له علاقة بالسياسة ولا ليس له علاقة بالسلطة ولا ليس له علاقة بأي شيء، الآن الدين واضح أنه متكل لهذه السلطة والمحفز والذي
المحفز.
إذن هذا سيبعث حقيقة سؤال عن الدين وحضور الدين ولماذا استبعد الدين ولماذا الآن يحضر الدين، وهذا أعتقد فرصة لأن تعيد الشعوب النظر والتفكير والسؤال والبحث عن العلاقة ما بين السياسة وما بين القيم وما بين الدين. هل هو تناقض أم لا في شراكات؟
شوف الفرق بين
وهذه أسئلة.
الفرق في فرق أساسي بين أمريكا وأوروبا. أمريكا الدين فيها لم يغب حقيقة.
نعم.
موجود
صحيح
يعني.
صحيح. صدق.
كثير من القضايا الخلافية بين الناس الدين يلعب فيها دور أساسي مثل الإجهاض وغيره وغيراته.
من خلال استقراء حالات الاشتباك الخشن بين السلطات السياسية وبين الجماهير الشبابية تحديدا، بنلاحظ أنه دائما الشباب لما يصير في حالة مواجهة خشنة بينهم بين السلطة بيعملوا أمرين مهمين جدا. الأمر الأول الرجوع والقراءة في التاريخ، في بيصير في حالة استفزاز في البحث التاريخي.
صحيح.
الأمر الثاني مراجعة الأفكار القائمة والقراءة الناقدة لمواقف السلطة من خلال قراءة مواقف الآخرين. وإحنا اليوم لما نتكلم عن الجامعات الأمريكية نحن لا نتكلم عن شباب عاديين، نحن نتكلم عن طليعة النخبة الشبابية في أمريكا. فلذلك أنا أعتقد أنه إحنا اليوم أمام حالة قراءة حثيثة جدا من عموم هؤلاء الشباب، لأنه في الأصل هؤلاء الشباب هم شباب باحث، يعني دراسة قائمة على الحالة البحثية. فإحنا اليوم أمام وفعلا لو رجعنا إلى محركات البحث وما يجري فيها سنجد أن هناك بحث كبير جدا في تاريخ أمريكا، في تاريخ الصهيونية، أيضا قراءة للمواقف الناقدة للسلطات الأمريكية. فإحنا أمام انقلاب في التصورات، وانقلاب التصورات هذا سيؤدي حتما، ليس بالضرورة في المدى المنظور، لكن في المدى البعيد سيؤدي إلى تغير المواقف، لأنه في الأصل هؤلاء الشباب هم الذين سيتولون مفاصل السلطة، قد لا يتولوا على الأقل السلطة قريبا، لكن في الأصل هم في النهاية أعضاء في أحزاب وأعضاء في جمعيات وأعضاء في نوادي لها مكانتها ولها قدرتها على صناعة وصياغة القرار. فما يجري اليوم هو انقلاب فكري، هذا الانقلاب الفكري سينتج عنه انقلاب في المواقف السياسية حتما.
هو قبل صناعة القرار هذه النخب، هذه الطلاب اللي هم بمثل الخميرة أو الكريم، كريك الكريم،
كريم دال كريم،
في
زبدة الزبدة،
هذول هم اللي بيشكلوا الرأي العام يعني
تماما.
يعني هو هذا الشيء المهم، الرأي العام في الغرب وخاصة في أمريكا كان مغيبا تماما فيما يتعلق بالمشروع الصهيوني والقضية أبداً. الفلسطينية.
لذلك لو صار القمع، يعني مع احترام البشر جميعا، لو صار هذا القمع مثلا ضد عمال السكك الحديدية أو ضد عمال القطارات أو ضد عمال المطارات أو ضد عمال في أي مجال من المجالات، أهون ألف مرة من أن يكون ضد طلاب الجامعات، هؤلاء الطلاب اللي في الأصل
ميزة الطلاب حتى في عالمنا العربي أنهم أنقياء، يعني بمعنى أنهم متجردين من المصالح الآنية أو الأنانية التي يعني قد تطال نخب أو شرائح أخرى، لكن الطلاب هم أكثر تحررا من هذه المصالح، ولذلك هم بوصلة. يعني في أي مجتمع القضية التي يتبنونها شكله بوصل واتجاه حقيقي. صحيح. وحتى في دول وفي جمهوريات مثل يعني على سبيل المثال جمهورية مصر العربية في فترة السادات، وحتى في عبد الناصر اللي هو يعني معروف عنه يعني كان قمعي وعنده توجهات استبدادية، كان يخشى الحركة الطلابية. يعني حتى عبد الناصر كان يحسب حساب هذه الحركة الطلابية، وفي أيضا في فترة السادات تراجع أمامها. صحيح في بعض الأحيان قمعت هذه الحركات، لكنه أيضا أي سلطة تخشى من حركة الطلاب. هذا يعطي بعض المصداقية لبعض النبوءات التي تتحدث عن إمكانية إذا استمرت هذه الحركة وتوسعت وزادت شبكة تحالفاتها من حيث الشرائح التي تنضم لها، يمكن أن تتفكك على إثرها النخب الحاكمة اليوم في الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذه الحركات تحركت على دوافع قيمية سياسية حقوق إنسان، بينما من يحكم اليوم هم عتات الصهاينة والدينية.
وترى مهم أنه يعني إحنا تكلمنا على مستوى القمع ومستوى الضرب واللي شاهد العالم كله، ومع ذلك هذا الحراك يتسع ويتعمق، الأعداد تزيد، الذين يفصلون من الدراسة، الذين يفصلون من العمل من الأساتذة والموظفين وما شابه، يعودون للوقوف في الحراك ولا يتقلون.
المفارقة أن دعوة البوليس إلى الجامعة هو من جعل أكثر من 20 أو 25 جامعة تنضم إلى كولومبيا.
بالضبط.
يعني بمعنى أنه أن القمع لا يجدي مثل مع هذه الحركات، على العكس. ولذلك لا خشية على هذا.
هو هذا القمع أصلا عنوان من عناوين فقدان الصواب.
بالضبط.
دائما بالضبط. الحالة الاستبدادية متى تلجأ إلى القمع؟ نعم. عندما تفقد صوابها. فلما تأتي دولة ترفع شعار الحرية وتظهر أكبر قدر من الأناة والصبر، ثم بعد ذلك تدخل القوات إلى داخل الجامعات وتمارس كل هذا السحل وتمارس كل هذه الطريقة في التوحش، هذا معنى أن النظام فقد صوابه ولم يكن يعد قادرا على التعامل بعقلانية.
لم يعد مقنعا حججه،
لم يعد قادرا على التعامل بإقناع مع هؤلاء الشباب.
في مقاله اللي أشرت إليه يا أنس، ديفيد هيرست يذكر بمظاهرات الطلاب، احتجاجات الطلاب في فرنسا في 68.
بالضبط. صحيح.
كانت
صحيح.
لحظة فارقة في تاريخ فرنسا، وكان لها علاقة بأحداث فيتنام. يعني هي جاءت بعد تيت أوفنسيف، اللي هو الهجوم تيت اللي حصل في أواخر يناير أو مطلع فبراير 1968، ولحد الآن تعتبر احتجاجات الطلاب، وطبعا فيما بعد تمددت إلى القطاع العمالي، بدأت عند الطلاب وانتقلت إلى قطاع العمال، تعتبر نموذج يحتذى في التغيير المجتمعي. ويرى ديفيد هيرست بأن ما يجري في أمريكا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مشابهة لما جرى في فرنسا في 68.
وطبعا السؤال الذي يعني يرد بشكل تلقائي، ولو أنه الجواب إحنا يعني نعرفه جميعا، اللي هو طيب ما بال الطلبة زملاء هؤلاء مثلا الذين هم في البلاد التي هي أقرب للحدث، أقرب لغزة، أكثر ارتباطا، أكثر اتصالا، يعني لما لا نرى ذلك الحراك؟ يعني حتى في مصر مثلا الحراك الذي حصل في الجامعة الأمريكية في القاهرة، يعني هذه أيضا من المفارقات، لم يحصل مثلا في جامعة الأزهر، لم يحصل في
حصلت يعني حركات لكن لم تكن لها ديمومة،
يعني هذه علما أنه مصر الداخل يعني أتاحت شيئا من المجال لأجل يتكلم الناس،
نفس الرئيس دعا الناس للتظاهر
زين، وفجأة وجدنا ناس مثل مصطفى بكري يعني يلقون من الخطب الرنانة يعني ما يلقونه.
أنا أظن يا ناس أنه واحد من يعني الأسباب الرئيسية ربما في العالم العربي أن الشعوب العربية لم تتعافى بعد من انتكاسة الربيع العربي، يعني لما تزال الدول اللي صار فيها حراك كبير مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن والعراق لحد ما.
بالمناسبة أنت شفت المقابلة مع بيرز موغن ويا مهدي حسن، لما بيرز موغن قال له أنت تستخدم كلمة انتفاضة، فقال له قال الانتفاضة ممكن تكون، أنت ليش مفترض أنه الانتفاضة حاجة سيئة، الانتفاضة ممكن تكون حركة سلمية مجتمعية تغييرية كذا، قال لا ما ممكن، وين أعطيني مثل؟ قال أعطيك مثل، تونس في 2011، مصر في 2011، قال الربيع العربي كانت انتفاضة لكنها كانت انتفاضة سلمية، فلما يعني أنت بعتبر بينه الانتفاضة؟ لأن كلمة الانتفاضة بدأت الآن يتكلمون بها الأمريكان. أنت شفت
يعني دخلت القاموس
في يعني إبداع حقيقة، هي مو بس قضية وقوف في إبداع، يعني هذا لما مسكوا القاعة الرئيسية في الجامعة اللي هي هاملتونز هول، مسمى على هاملتون الذي هو مالك العبيد المشهور الأمريكي، طيب وغيروا وضعوا لافتة كتبوا أنه هينز هول، قاعة هند بدل ما قاعة هاملتون. هذا ينم عن أنه في تخطيط، في تفكير، في إبداع، في الحقيقة ضرب على أوتار في غاية العمق في قضية الصراع الفلسطيني. أنا باعتقادي شيء الحين قاعد نشوفه ترى شيء تاريخي بكل ما في الكلام.
طبعا الأردن في حراك جيد على فكرة، الأردن بالذات في حراك شعبي جيد وقوي، والسلطات بتمارس قمع شديد ضد الحراك الشعبي في الأردن، وفي تحريض على هذا الحراك من دول عربية مجاورة، يعني الإعلام الإماراتي والسعودي كله يحرض ضد من يحتجون أو يتعاطفون مع غزة سواء في الأردن أو في غيرها من الدول المجاورة.
يعني طبعا التفاعل الكويتي حقيقة أيضا هو مشهود، الحركة الطلابية الكويتية، لكن يعني ليس بالمستوى اللي
سيبقى السؤال والله يمكن ناقشناه في حلقة
ترى بالمناسبة سابقة. العفو أستاذ أحمد، العراق ترى في حركة مجتمعية
ممتازة جداً. العراق
يعني هذا على سبيل الذكر، لكن عدا ذلك الحقيقة الأمر
لأنه الملاحظ حتى رغم وجود الحراك هنا أو هنا لكنه لم يصل إلى المستوى على الأقل المأمول في المنطقة، هذه واحدة. عندما ثانيا نقارنه بالحركات المستمرة والمستدامة حقيقة في العواصم الغربية أيضا يجعلنا نتساءل مرة أخرى، لماذا الحراك العربي الإسلامي هو القريب في الجغرافيا وفي الثقافة وفي اللغة وفي الدين والتاريخ المشترك لم يتحرك بهذا الشكل؟
في نقطة أساسية
يمكن عنصر تحدث فيه،
هذا أحد العناصر.
نعم المهمة. أحد العناصر اللي تحدث فيها أن لا زالت الناس تعيش تحت صدمة السنوات الماضية والانتكاسة، وهذا لحد الآن الرأي العام الشعوب أو لم تتخلص منه. لكن أعتقد إضافة لذلك المستوى بين قوسين التوحش لدى الأنظمة ارتفع في المنطقة، لم يعني لم يرتجع، لأنه الآن لا يسمح لأي تجمع أيا كان التجمع، ليس بالضرورة تظاهر 100,000 و200,000، 1,000 2,000 في جامعة في أي مكان ينظر له بطريقة مريبة ويقضى عليه من اللحظات الأولى. هذا الارتفاع في مستوى ردة فعل السلطوية العنيف تجاه المتظاهرين بيزيد العبء حقيقة.
لكن أيضا أنا أعتقد إضافة لهذه الأسباب، ثقافة المقاومة المدنية التي تستمر والتي لا تنتج فاعليتها إلا بالاستمرار ما لم تترسخ بعد في الواقع العربي والإسلامي، ما تزال عندنا ثقافة الهبات السريعة
الموسمية،
ثقافة الهبات الموسمية.